بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد بعد أن بينا المختار في المقدمات الأبادية كما تقدم لاحظنا أن هنالك بعض التطبيقات لهذه المسألة نحتاج فيها إلى تنبيه. منها أنه لو توضأ المكلف قبل دخول الوقت بداعي الأمر النفس الندبي فلا إشكال في صحة وضوئه، ومن ثم يصح له الإتيان بالفريضة بعد دخول الوقت من دون حاجة إلى إعادة الوضوء، لما تقدم من أن اشتراط الوضوء في الصلاة أخذت فيه العبادية مطلقا، ولم يؤخذ فيه إذا موزحنا شوي تركزون وياي، نشوش علي شي تبغون بيناتكم تناقشون وكذا، ولم يؤخذ فيه سوى أن يؤتى به عبادة. وبناء على ذلك فما دامت قد تحققت المقدمة بخصوصيتها العبادية فهو قد وفر الشرط وحقق المقدمة، ومن ثم يصح له أن يدخل في الصلاة وتتم منه الصلاة من هذه الناحية، وهذا واضح وقد تقدمت الإشارة إليه. ومنها ما يتفرع على ذلك قريبا منه، ومنها أنه لو توضأ بعد دخول وقت الفريضة بداعي الوجوب الغيري بناء على القول به أو بداعي الوجوب العقلي، في مثل هذه الحالة لا إشكال ما دام يكون قد حقق الواجب الغيري، إما الواجب الغير الشرعي أو فقل الواجب الغير العقلي، على الخلاف بين الأعلام هو حققه بالنحو المطلوب منه، وهو الأمر المطلوب منه وهو ماذا؟ هو أداؤه عبادة، ومن ثم لا إشكال. أما لو توضأ بداعي أمره الندبي بعد دخول الوقت، يعني الآن الكلام مختلف عن الحالة السابقة، أما لو توضأ بداعي أمره الندبي أو لغاية أخرى مندوبة، مو أنه الوضوء هو كان بنفسه بلحاظ الأمر النفسي به، وإنما مثلا توضأ كي يقرأ القرآن، لأنه أدنى بعض النصوص تدل على أن من المستحبات في قراءة القرآن أن يكون الإنسان على طهارة ربما له 10 أضعاف ما لو لم يكن متوضئا، فهو توضأ مثلا لهذه النية أو توضأ للزيارة أو ما أشبه ذلك من الأمور. أما لو توضأ بداعي أمره الندبي أو لغاية مندوبة أخرى غير الصلاة ولم يكن قاصدا للإتيان بالفريضة بل كان بانيا على عدم الإتيان بها، فهنا هل يصح منه الوضوء ويجوز له الاجتزاء به للفريضة إذا بدا له بعد ذلك وقرر أن يصلي، أو أنه يجب عليه الإعادة، يعني يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى؟ هنا أيضا أظن أنه الإجابة ستكون واضحة بحسب معطيات الأبحاث السابقة. قد يستشكل في صحته بدعوى أن الأمر الاستحبابي قد زال بسبب عروض الوجوب على الوضوء، فما قصده المتوضئ لم يكن، لماذا؟ لأنه قصد الاستحباب ويقول في هذا المورد ما عندك استحباب عندك وجوب الوضوء، فما قصده لم يقع، وما كان أو فقل فما قصده المتوضئ لم يكن، وما كان لم يقصده، أو فقل ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد. ولكن هذا الإشكال في غير محله، هذا يخطر في الذهن على المباني الأخرى أو على بعض المباني الأخرى. وفيه ما تقدم من أن طروء الوجوب لا يوجب زوال روح الاستحباب ولا انقلابه إلى مرتبة أخرى كما قيل، وإنما يوجب زوال الترخيص فقط، يوجب زوال الترخيص في الترك الثابت مع الاستحباب أو الثابت في الاستحباب قبل مجيء وقت الفريضة. لماذا يزول جواز الترك أيضا كما ذكرنا سابقا؟ لأنه هو مركز التنافي مع الوجوب، وأما أصل المطلوبية فلا تنافي بينها وبين الوجوب، فالتعامل معهما كأنهما ضدان بهذا المعنى أو أنهما مثلان بهذه الطريقة هذا غير دقيق. المفروض أنه تحسب القضية بدقتها. احنا حتى إذا قلنا بأنهما ضدان أو مثلان لا يجتمعان الأحكام الشرعية، هو المنشأ ما هو بالضبط؟ هو هذه الخصوصية، خصوصية أنه يجوز تركه وأنه لا يجوز تركه، هو هذا الشيء الأساسي. وأما أصل التشريع الباعث نحو الفعل الثابت قبل ذلك والباقي من بعده، فإنه يبقى حتى بعده، فإنه يكون باقيا حتى بعد مجيء الوجوب أيضا، فلا مانع من قصده. على أي حال، ربما أيضا تصادفون بعض التطبيقات الأخرى في باب المقدمات العبادية من هذا القبيل، المفروض أنه تعالج بحسب المبنى الذي توصلنا إليه، الذي تمكن من أن يتجاوز إشكاليات عديدة التزم بها الأصوليون أو بعض الأصوليين من باب لزوم ما لا يلزم. وعادة ما تكون الأمور صحيحة وفي سياقها الطبيعي، لأن المهم عندنا أن شرطية العبادة مطلقة، لم تقيد العبادة بنحو من الأنحاء، ما دام هي مطلقة فكيفما تأتت العبادة تم المطلوب. وبذلك ينتهي الكلام في المقدمات العبادية. نحن مقبلون على موسم شهادة الزهراء سيدة النساء، وأنتم تعرفون ما لشهادتها من أهمية استثنائية في مجمل الوضع الإسلامي. ووجدت من المفيد جدا البحث في ضمن هذا الأطار عن مسألة التولي والتبري، هذه المسألة الحيوية الأساسية الضرورية التي هي كانت منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى اليوم هي من أهم المسائل العملية عبر العصور. والزهراء صلوات الله عليها هي كانت مظهر من مظاهر إعلان التبري، والزهراء صلوات الله عليها هي إحدى أهم القضايا التي توجب التبري العام عند الناس، عند المؤمنين، بسبب الظلامة التي جرت عليها، الظلامة المكشوفة الواضحة التي هي ما زالت اليوم واضحة جدا بحدود خفاء قبرها صلوات الله عليه. وهذا الموضوع هو موضوع واسع، وجزى الله خيرا الأخوة الخطباء الكرام على ما يبذلون ويبينون ويحسنون ذكر المصيبة بما يناسب حقها ولو في الجملة. احنا نتحدث في هذا الموضوع بالمنطق يعني العلمي وباللغة التي نحاول أن نجمع فيها بعض النقاط، يعني بعض الخصوصيات في هذا المجال. وأنا أظن أن الكلام لا يستوعب، يعني الوقت في بحث الأصول لا يستوعب، فربما سأقسم هذا الموضوع إلى فصلين. الفصل الأول هو الآن نبين نتمم به بحث الأصول، ثم الفصل الثاني منه نتمم به بحث الفقه، لأنه أيضا بقيت منه بقية قليلة أو إحنا نأخذ منه جزء يسير ثم أيضا نتحدث في هذا الموضوع. أولا هذا الموضوع من حيث ما يتبرأ منه هو ليس خاص بالبراءة ممن غصب الخلافة وأتباعهم وأتباعهم، ليس فقط هذا موضوع البراءة، هو موضوع مرتبط أيضا بغير ذلك بغيرهم من المخالفين للحق، وبالأخص في واقعنا المعاصر اليوم الموجود توجد اتجاهات إلحادية لا دينية، توجد اتجاهات تستهدف وتستهتر بمقدسات الإسلام الأولى، وتوجد اتجاهات تتحدى مقدسات المذهب وضروراته ومسلماته، أيضا هي بها خلل كبير. فالمسألة هي ليست فقط مسألة مرتبطة بشأن الخلافة بالتحديد بالخصوص، الموضوع أوسع. جهة أخرى ينبغي التركيز عليها، وأنا أحاول أن أشير إلى عناوين، وأفترض أن وهذا ليس مجرد افتراض، يعني أبني على هذه الحقيقة أن كثيرا من الأخوة الأفاضل هم يمكن أن يأخذوا هذه المطالب وأن يفصلوا القول فيها وأن يبحثوا عنها، فإحنا نثير شأن من الشؤون البحثية ويمكن أن يساهموا في إبلاغها للمؤمنين عموما. موضوع التولي والتبري هو نفسه إذا أردنا أن نأخذه بضمن مقاسات عصرنا، هو اسم العصري الحقيقي هو المحافظة على الهوية، والهويات في عصرنا بسبب التقارب الذي حصل بين المجتمعات الناشئ من تقدم وسائل التواصل والمؤثرات الأخرى في عصر العولمة، الهويات عموما هي في حالة تغير، ومن كان يعتبر أن تغير الهوية أمر خطير فنحن نعيش في أمواج أخطار تحيط بنا من كل مكان من كل جانب. إذا كنا ننظر أن هنالك العولمة طوفان يمكن أن يبتلئ كل الهويات، فنحن في أتون أو في قلب هذا الطوفان. يعني الموضوع من حيث أهميته عند الله عز وجل وبحسب مقاييس الإسلام هو أهميته عالية جدا، وأيضا الحاجة له واقعيا هي أيضا حاجة ماسة جدا، وهذا يجعله في طليعة الأولويات البحثية وفي طليعة الأولويات التبليغية. ابتداء لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أن المحافظة على الهوية في حقيقته هو ليس مجرد ممانعة ومقاومة لواقع، وإلا روحه ومبدأ الأساسي هو قوة التولي. التبري صحيح هو بحالة براءة وابتعاد، وإنسان ينأى بنفسه ويحتفظ بالبينونة بينه وبين الآخر المختلف معه في الأسس، ولكن في نفس الوقت هذه الأمور هي في أصلها هي تولي. شدة التولي هي تؤسس لقوة التبري، ومن يريد أن يعيش التبري حقيقة لابد أن يعيش التولي ابتداء وبقوة. فمنطلقات التبري هي بالأصل هي منطلقات تولي، ولهذا من حيث العلامية من لم يتولى من لم يتبرأ حقيقة هو ينكشف عن أنه ليس له تولي حقيقي، عادة هكذا، لأن هو بطبيعة التولي هو يقتضي أنه تحصل حالة التبر. فإذا صادفنا حالة عندنا أو عند غيرنا في مقام تشخيصها بها ضعف حاد بالتبري، راح نعرف أن هنالك خلل كبير في التولي. ولهذا الموضوع يبدأ من هناك، فلا بد أن نعرف مكامن التولي ما هي. وعندما نقول يبدأ من هناك، هذا أيضا يعطينا الصورة الحقيقية الإيجابية للتبري، لأن التبري ليس مجرد حالة سلبية، وإنما هذه الحالة السلبية هي بالأصل هي حالة ارتباط وحالة انتماء وحالة موالاة بعد حقيقية، حالة إيجابية جدا مع الله، مع رسوله، مع أوليائه، مع المؤمنين فيما بين المؤمنين بعضهم مع بعض وإلى آخره. هذه الحالة هي بشكل طبيعي تستلزم التبري. فإذا روح الأمر ليس مجرد ميل سلبي وطريقة كأنها غير إيجابية متوترة، مو مثلا قادرة على أنه تنفع الإيجابية مع الآخر إلى آخره، مما يوصم به التبري كثيرا في عصورنا عند من الكثيرين. فإذا البداية راح تكون هناك. أنا سأشير إلى نقاط، كل نقطة من هذه النقاط يمكن أن نراجع النصوص فيها، وهذه النصوص هي يعني يوجد فيها ثراء في الدين استثنائي غير طبيعي. هذا العالم يوجد فيه مئات أو آلاف النصوص، أنا ما أقدر أحصي لأنه بعض الأمور هي متفرعة عليه، فبلا إشكال هي بالحقيقة متفرعة، فبلا إشكال يصير آلاف النصوص، بلا إشكال يصير آلاف النصوص. ولكن النصوص اللي هي مرتبطة مباشرة مع الموضوع هي بلا مبالغة مئات النصوص. وهنالك خارطة إن صح التعبير كاملة في الدين هي تحفظ للإنسان خصائص التولي فيه، وأيضا تحفظ له خصائص التبر. يعني ماكو فراغ من هذه الناحية، مو احنا نريد نعبئ أمرا من باب أنه حتى نحفظ خصوصيتنا وهويتنا وكأنها أمر ذاتي، كما الآن أي جهة من الجهات عندها توجه معين، عندها نزعة مثلا خاصة وطنية قومية عرقية حزبية عشائرية ما أشبه ذلك من الأمور، فهي تحاول أنه تحفظ نفسها وتحفظ خصوصيتها اللي هي منتمية إلها، فهي تتكلم بها. لا، احنا في هذا المجال يوجد لدينا توجيه وبيانات من الدين نفسه هي التي أسست ذلك. وإذا الإنسان تمكن أن ينظر بنظرة شاملة لهذه الخارطة، خارطة التولي والتبر، سيجد من التوازن والدقة والحكمة وعناصر القوة ما هو مثير للعجب الذي يقتضي تسبيح الله سبحانه وتعالى. وقع الإنسان يقول سبحان الله على هذه الدقة العالية. وهذا مو مجرد كلام خطابي شاعري، إن شاء الله نراه بالفعل. ابتداء خلي نلاحظ الموضوع. التولي مبني على آية الولاية، إنما وليكم، إنما حصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم المفلحون. هو هذا مشروع كامل، وهذا هؤلاء الذين يستجيبون لهذه الولاية الحقيقية التي قد يغفل عنها من يغفل، وقد يصيبها ويهتدي إليها من يهتدي، هؤلاء هم يكونون المتولون المتولين. وهذا يوضح أن حقيقة أن محور التولي الأول هو الله سبحانه وتعالى، وأن ما يتفرع عليه من محاور ولائية إنما هي في طوله، وهذا هو الذي يكون وجه الجمع بين هذه الآية ونظائرها وبين قوله تعالى فالله هو الولي، اللي هو أيضا يدل على الحصر. وهذا مهم جدا أن يكون هنالك، عندنا نصوص كثيرة، هذه طائفة من النصوص ينبغي البحث عنها وماكو فرصة أن نشر، لكن فقط أشير إلى العنوان، أن التولين لأوليائنا صلوات الله عليهم من رسول الله إلى خاتم الأوصياء الإمام الحجة صلوات الله عليه ابن الحسن عجل الله فرجه، هذا التولي هو في الحقيقة تولي لله. وقد ورد عندنا أن من أوثق أرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله، يعني هذا يصير من مصادق القضية. فالبعض قد يغفل عند ارتكاز محدود ضئيل عن تولي الله، وعنده تركيز والتفات إلى تولي أولياء، هذا عنده خلل، هذا يحتاج أن يكمله، وإن كانت هي القضية بالأصل كاملة، لكن هو عنده خلل في الوضوح والخفاء، عنده خلل في هذا الجانب، ينبغي أن يكون هناك تركيز على هذا الأمر. على كل حال التولي هو بطبيعته يقتضي مجموعة من المواقف العملية، واحدة من أهم الأمور في هذا المجال هي التناصر، يعني نصرة الأولياء. هذا المنطق أن الإنسان يكون مع أوليائه وينصرهم والولاية تقتضي نصرهم، هذا منطق فيه عشرات أو مئات من النصوص ينبغي ملاحظته. هو يقتضي المشايع تشيع، هو يقتضي الالتزام بنهجهم والطاعة، هو من أهم مناشئ الحب، هذا الحب الولائي مو الحب الشخصي الذاتي، الحب الولائي. وما ورد في فضل حب رسول الله وحب أهل البيت صلوات الله عليهم اللي هو ناشئ من حب الله، وما ورد كل هذا سيكون من الخصوصيات المتفرعة على التولي، وهذا يحتاج إلى تعميق، وإن كان هو في الجملة عموما أخذ نصيبه من حيث التثقيف العام عند المؤمنين إلى حد ما، مو مثل قضية التبري، التبري بضمور، بس إن شاء الله نوضح القضية. هذا الولاء كما سبق الإشارة إلى ذلك في بعض دروسنا القريبة، هو بطبيعته يقتضي الموالاة فيما بين المؤمنين بعضهم مع البعض. هنا يوجد طريقتان في فهم الموضوع. طريقة نقول عندنا تولي طولي، هذا اللي هو يبدأ من الله فرسوله فأمير المؤمنين فالأئمة صلوات الله عليهم، وعندنا تولي عرضي يكون فيما بين المؤمنين. يحتمل احتمال آخر في هذا الموضوع أنه محض كون أحد ما من أوليائهم هو يقتضي أن يتولى توليا طوليا أيضا، يعني عندما أنظر لأحد أنه من أولياء الله أو من أولياء الأئمة صلوات الله عليهم، فمن حيث ما أنا أنظر لنفسي أني لا شيء وأن المفروض أنه أنا كل وجودي وكياني المعنوي يكون مرتبطا بهم، فمن يكون هو هذا من الناس الآخرين غير المعصومين مرتبطا بهم، أنا أيضا أشعر معه بالولاء، فولائي معه أيضا يصير ولاء طولي مو عرضي. يبقى من أين تأتي العرضية؟ العرضية أنه هو أيضا مكلف بذلك، هو أيضا هو ينبغي له ذلك، وهذا هو يؤسس لدرجة عالية من التواضع بين المؤمنين. يعني هو كل إنسان من يشوف هؤلاء ينظر إليهم أن هؤلاء أولياء الله أو 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 موالين لله وموالين لأوليائه، فهو ينظر إليهم نظرة تعظيم ويشعر بلزوم موالاتهم، هو لهم عليه حق الموالاة. وهذا في الحقيقة معنى متقدم على مجرد أن يكون الإنسان هو يشعر بالحالة العرضية بينه وبين المؤمنين. إذا تأسست العلاقة بين المؤمنين أن كل أحد ينظر إلى أن المؤمنين هم لهم مقام أن يستحقوا أن يتولاهم، لماذا؟ لأنهم متولون لأوليائه، راح يصير الأمر مختلف وراح يعمق ويربط العلاقات بدرجة كبيرة. شوفوا خل أضرب مثال، هذا المعنى خفي، احنا عادة كنا من نتحدث بهذا الموضوع نبين بس الولاء العرضي، لكن بعض الروايات التي تتحدث عن التواضع وأن الإنسان لا يكون مثلا متواضعا حقيقة إلا وأنه دائما يجد الآخر أفضل من عنده، لا يجد نفسه أفضل من الآخر، هذه هي اللي فتحت هذا الباب اللي هو يحتاج إلى تأمل ومراجعة للنصوص. مثلا العلاقة مع الوالد هي علاقة تعظيم واحترام، وبها أيضا شأن من شؤون الولاء الأسري على الأقل. العلاقة مع الأخ لها صورتان، صورة أن يكون الإنسان فيما بينه وبين الأخ يشعر بالحال الواحد معه، فشو صير؟ صير هاي حالة أخو. عندنا صورة أخرى هي أنه يشعر أن هذا له ارتباط بأبيه، فهو احتراما لأبيه ووفاء لأبيه وكرامة لأبيه وتعظيما لأبيه ومحبة لأبيه، كل هذه الأمور هي مرتبطة بالولاء، هو ينبغي أن يتعامل معه على هذا الأساس. إيش راح يصير؟ راح ينظر إلى نظرة طولية، يعني يشوفه هو متقدم عليه وله حق عليه. أي حق؟ حق أنه من أولياء أوليائه، فهذا هو يستحق التبجيل والتعظيم والاحترام والخدمة والتواضع وإلى آخره من الأمور التي هي بطبيعة تفرزها الولاية. ولعل هذا التأسيس للعلاقة بين المؤمنين لا نظير له في مختلف النظريات اللي تحاول أنه تسوي مجتمع مترابط ومتماسك، لأن هذا التأسيس هو ما يربط الأمور على الطريق بالنحو العرضي. أنت من تجي تقرأ بعض الأحيان حقوق المؤمن شوف كأنك تكاد تكون كأن هذا حق لإمام، حق إحنا شلون نقول ولي من أولياء الله، يعني واصل إلى درجة عالية من الولاية مع الله، حق المؤمن. ليش؟ المبرر ما هو؟ هو لأنه هو مرتبط، هو موالي، ذيك الجهة هي المهمة عنده. هذا الأمر من حيث الإنسان هو نفسه من ينظر ينطلق، كل واحد من منطلق الذاتي يشوف هو عنده اقتضاء ولائي لموالاة المؤمنين أنفسه، لكن ولائي طولي، يعني هو يجد نفسه متفرع عليه ويجب أن يواليه. والآخر أيضا عنده شيء من هذا القبيل، فش راح يصير؟ راح يصير العلاقات فيما بين بعضهم البعض علاقات مبتنية على أنه كل واحد هو مستعد أن يذوب في حق الآخر. يعني أنت إذا توصي أولادك اثنين يسافرون سوا، واحد عنده ميزة أكبر الثاني عنده ميزة أخبر مثلا، وأنت تريد تضبط وضعهم وتحكم العلاقة بينهم، تقول للأكبر أنت أطع أخاك الأخبر، ملاك هو بلا ملاك لأن يعني أخبر، وتركز عليه تقول له أطع، أنا من حيث أنا أفرض عليك أن تطيع وأن تلتزم به وأن تحفظ له خصوصيته، وتقول له هذا تعامل معه كأنما سمو إلا تماما كأنما تتعامل معي ولو من أجلي، هكذا من أجلي أنت احفظ حقه. وتقول له للأخ الثاني الأخبر تقول له تعامل مع أخيك الأكبر بتعامل الطاعة والولاء وكذا، هنا راح يصير هذا أضمن لسلامة العلاقة بينهما. علاقات التساوي بين الناس هي مهددة بالتفكك، بمجرد ما يصير خلل من أحدهم أو وهم خلل من أحدهم يبدأ الخلل من الآخر كرد فعل طبيعي. أما العلاقات اللي هي مؤسسة على أن كل واحد هو يجد أن الآخر حقه عظيم عليه، هذا بشكل طبيعي هو يحاول أن يؤدي الحق الآخر وأنه يتغاضى حتى عن الخلل، يقول هذا حقه عظيم، خلص بعض. فالأمر يختلف جدا. على أي حال هذا الموضوع يريد له متابعة ومراجعة وتفكر وتفكر بالحقيقة بالنصوص، يوجد شواهد عليه. في هذا المجال عندنا مجموعة مظاهر للقضية، يعني المظاهر العملية التي هي تساعد على زيادة وتقوية التولي. من الأمور الهامة في هذا المجال هو نفس مذاكرة شؤون الأولياء، إحياء الأمر، أن تجلسون وتتحدثون وتقولون بما شئتم مثلا، هذا مهم جدا، وهذا أيضا بطوائف من النصوص. وأيضا من الأمور الهامة في هذا المجال استذكار ظلاماتهم صلوات الله عليه. الظلام هي تثير العلاقة العاطفية المشاعرية الولائية مع الأولياء، خصوصا مع الالتفات إلى أن ظلاماتهم هي كانت في طريق إحقاق الحق وحفظ الهدى لنا، فهي ظلاماتهم نحن مدينون لهم بها صلوات الله عليه. بعد مو مجرد أنه ننظر للقضية أنه إنسان مظلوم بعيد عني، لا، هو مظلوم حتى يحفظ لي هداي، هذا القضية هواية تكون أعظم. ومن أوضح الأمور في هذا المجال هي مظلمة الزهراء صلوات الله عليه، لأنه هو من أهم الأمور التي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وبياناته وما نزل من الكتاب العزيز في إحقاق الحق وتثبيته هو موقف الزهراء صلوات الله عليها وظلامتها الشديدة في هذا المجال واستعدادها للتضحية والفداء لهذا الأمر. هذا الأمر واقعا كل ما الإنسان يتأمل به يشوف أنه هو أي شيء يفعله، أي مرتبة من مراتب الجزع المشروع يصل إليها هو مقصر. ليش؟ لأن القضية صارت من أجله، يعني هو صار يكسب هسه من أجله بهذا المعنى، يعني يحفظ الهدى، يحفظ الهدى حتى تقام الحجة، تقام الحجة حتى تصل إلى الأجيال، فهو أيضا مدين لهذه القضية بشكل كبير. وأيضا من الأمور المهمة في هذا المجال هو زياراتهم. الزيارة مظهر من أروع وأهم مظاهر الولاء، وقد حصل التركيز عليها بشكل غير طبيعي، من زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، زيارة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، زيارة الأئمة من بعدهم. وهنا توجد غصة كبيرة أن الزهراء لا يوجد هناك مكان محدد تزار به، وهذه الغصة تؤجج الولاء أكثر. يعني الإنسان عندما يدخل على أمير المؤمنين عليه السلام وهو يعيش الولاء لأمير المؤمنين، عند دخوله على أمير المؤمنين عليه السلام ويشعر أنه هو في فناء علي عليه السلام، هذا الذي قال عنه رسول الله من كنت مولاه فعلي مولاه، كيف يصير عنده حالة من الولاء تجتاح في وضعه وفي علاقته مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وما يفرز هذا من الاقتداء من المحبة من الكذا. مع الزهراء محرومون من هذه القضية، وهذا الحرمان المفروض نشعر به ونشعر بخسارة فقده. يعني احنا مثل ما يقتل ولينا فنجزع لذلك، لماذا؟ لأنه خسرته الأمة وصار محروم من عندها، أو صارت الأمة محرومة من عنده، عندما تحرم الأمة حتى من التعبير عن الولاء معه بهذه الطريقة. هذا هو بنفسه وحده يقتضي أهمية العناية الفائقة بذكر استشهاد الزهراء صلوات الله عليها بشكل مضاعف. لماذا؟ لأن هنا عندنا مشكلة خاصة استثنائية في هذا الموضوع. ولا تصوروا لو كان معروف مكان الزهراء وأنت تقف في فنائها، كيف تكون هي مشاعر الولاء عند الإنسان في مثل هذه الحالة؟ وإلى جنبها إشارة إلى قبر المحسن. نشوف مثلا الحسين ويقول أنه الرضيع إلى جنبه أو علي الأكبر إلى جنبه، كيف هذا يكون له تأثير؟ هذا الجانب كله محرومون من عنده، وهذا الحرمان هو بنفسه هو قضية من القضايا. على أي حال، البكاء والحزن هو أيضا من الأمور الأساسية التي هي تؤجج الولاء وتحفظ الولاء. الشعائر هي عموما التي تحيا بها ذكريات الأولياء، هي لها أثر بالغ كبير في المحافظة على الولاء وفي ترسيخه وفي تعميقه وتحويله إلى حالة وجدانية عامة مستمرة متجددة متوالدة موجودة عبر العصور. وهذا كما ذكرت إلى مظاهر عديدة، واحدة من مظاهره الزيارة، واحدة من مظاهره إقامة المآتم، واحدة من مظاهره إلى آخره من الـ الأمور التي هي ترتبط بهذا الشأن وفي بهذا الجانب. وأيضا موضوع التبري اللي هو كما ذكرت في بداية الكلام هو الموضوع الأهم في المقام. يعني مقتضيات التبري تامة. صحيح في بعض الأحيان عندنا بعض الضوابط والقواعد تقتضي السيطرة على مقتضيات التبري بحيث لا تظهر إلا في حدود ما يناسب الحكمة التشريعية، هذا موجود. ولكن بالنتيجة طبعا هذا الأمر الموجود أيضا فيه جهة مهمة خلاصتها أن المحروم من التعبير عن مشاعر التولي عنده، هذا يشدد في داخله مشاعر التبر. ليش؟ لأن هو حتى مو بسهولة يقدر يظهر ما عنده من حزن ومن غضب لله على مجترئ عليه من حرمات الله. هذا هو بنفسه يقتضي، هو هذا مظلمة للأمة نفسها، لأن هي مو بسهولة تقدر تظهر ذلك. وأيضا هو بنفسه أشبه بحالة الكبت المشاعري اللي يصير عند الإنسان. إنسان هو مثلا يفقد ولده يعدموه ويأخذون من عنده أموال مثلا الرصاص اللي يقتلوا به ويقولوا له أنت ما لك حق أن تبكي على ولدك، كما كان هذا يحصل مثلا في الأصول الصدامية اللي هي متفرعة على الأصول السابقة. هذا هو نفسه هو مظلومي، أنه إحنا في بعض الأحيان لابد أن نسيطر على مشاعر التولي عندنا. هذا الأمر هو المفروض على مشاعر التبري عندنا، هذا الأمر المفروض أن يعمق التبري في القلوب. ما دام هو المقتضيات التبري قوية وتامة ولائيا، أما لا، إذا التبري مجرد أمر هيك كأنه خارجي شكلي فعلي مو أمر حقيقي وجداني متعمق مؤسس على العقيدة والمعرفة، طبعا هو هذا تدريجيا يمسخ يزول يتلاشى. أما إذا لا، هو واقعا الإنسان كان عنده حالة ولاء ويمنع من أن يظهر المشاعر الطبيعية للتبري اللي هو متفرع على الولاء، هذا هو بنفسه يكون موجبا لشدة التبري. فلهذا كما إن شاء الله سيأتي توضيح خصائص التبري ومناشئه ومقتضياته والتوازن الذي ينبغي أن يكون عليه في بحث الفقه، سيتضح لدينا إن شاء الله أهمية هذه الخصوصيات والنظر فيها والالتفات إلى بعض الجهات فيها مما نحن بأمس الحاجة إليه. لعن الله عدو محمد وآل محمد من الجن والإنس وأبرأ إلى الله وإليهم منهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم.